الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 21 بعد 200 من سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى حديث جابر من باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور، عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: سبحكم ومساكم، ويقول: لعبت أنا والساعة كهاتين. ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه. رواه مسلم في صحيحه. شرحنا الفقرة الأولى من هذا الحديث في الدرس الفائت، وهي وصف جابر رضي الله عنه لخطبه صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه كان بليغا في حديثه، وكان إذا تكلم اهتزت مشاعره وهز بكلامه قلوب الناس، وعبر عن ذلك بقوله: احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش. ودار حديثنا في ذلك الدرس، في درسنا الماضي، حول أن الرسول عليه الصلاة والسلام يرشد الناس بطريقة لا تغني الواحدة منهما عن الأخرى. الطريقة الأولى المحاكمة العلمية والبيان المنطقي عن طريق مخاطبة العقول. الطريقة الثانية استثارة العواطف وتحويل اليقين العقلي إلى حركات ونبضات وجدانية في القلب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان معلما، وهو القائل: إنما بعثت معلما، وهو الذي كان يركز ويلح دائما على أهمية فهم الدين عن طريق العلم. ورأى مرة مجلسين، مجلس فكر ومجلس علم، فأثنى على كليهما، ولكنه أشار إلى مجلس العلم فقال: بهذا بعث، وجلس فيه. وأوضح فيما يرويه الترمذي وغيره أن مجلس علم خير من عبادة 60 سنة، أو ربما قال 100 سنة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يولي هذه الأهمية إلى العلم ويخاطب عقول الناس تعليما وإقناعا، لم يكن ذلك يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يكتفي بإقناع العقول، لا، بل إنه بعد ذلك يخاطب العواطف والوجدان ويهيمن على القلوب بالعاطفة، أن يحول القناعة العقلية إلى تأثر وجداني وعاطفي عن طريق تلك العواطف الثلاثة المعروفة: العاطفة الدافعة والرابعة والمنجدة. فكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانت من النوع الثاني، كانت إلهابا للمشاعر وتهييجا للعواطف واستثارة للوجدان عن طريق الترغيب آنا والترهيب آنا وملء القلوب بعظمة الله، أي عن طريق تهييج عاطفة التمجيد آنا آخر. وقلنا أيضا في درسنا الماضي إن هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعني أن الإسلام دين عاطفة وليس دين علم، كما قد يحلو لبعض من المفتئين أن يقولوا عندما يسمعون هذا الحديث، ربما يركزون عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتلاعب بعواطف الناس وكان يتلاعب بقلوبهم ووجدانهم، ومن هنا كان يقتل النفوس ويهيمن على القلوب، أي قفزا فوق المحاكمة العقلية. لا، هذا غلط، وهذا تبجيلا وكذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد عرفنا تمجيد رسول الله للعلم وتأكيده على أنه بعث معلما وتركيزه على ضرورة العلم وتفضيله العلم على العبادة المجردة عن العلم، لكن العلم وحده لا يحرك ساكنا، العلم وحده لا يصلح فاسدا، لا ينقل الإنسان من حالة دلال إلى حالة هدى أبدا، إنما يحتاج الإنسان بعد العلم أو بالإضافة إلى العلم إلى أن يملأ قلبه عاطفة حبا لله وخوفا من الله وتمجيدا لله سبحانه وتعالى. فبالنسبة للوظيفة الأولى، كان رسول الله يجالس أصحابه معلما، وبالنسبة للوظيفة الثانية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستثير عواطف الناس ليجعل العلم والعاطفة يتذاكران ويتعاونان في السير بالإنسان على نهج واحد، وتلك هي التربية الإنسانية المثلى. لا، الاعتماد على العلم وحده لا يكفي، ولا تهييج العاطفة وحدها بدون علم أيضا لا يكفي، تكون المسألة في هذه الحالة كالرحى التي تدور على نفسها، حجر الرحى عندما يدور على نفسه دون أن يكون بين الحجرين حد يطحنه، هذا الحجر يأكل بعضه بعضا. فالإسلام ليس عاطفة مجردة ككثير من الأديان الأخرى، لا، هي علما أولا ثم تسليطا للعاطفة على ذلك العلم ثانيا. وهذه العاطفة تكون بالكلام المثير للعاطفة الدافئة كما قلنا عاطفة الحب، والرابعة عاطفة الخوف، والممجدة عاطفة التعظيم والتبذير. ومن أهم السبل إلى ذلك القدرة البيانية، البلاغة التي قد يؤتاها الإنسان. ولذلك كان من أهم أسلحة الداعي إلى الله لسانا بين وبلاغة سامية. ولذلك رأينا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام عندما خاطبه الله عز وجل في الطور وكلفه أن يذهب إلى فرعون رسولا يبلغه وينصحه ويعلمه، ماذا قال له؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لم يكن سيدنا موسى حديث لسان كان ينطق، لكنه كان يحتاج إلى مزيد قدرة على البيان، كان يحتاج إلى مزيد قدرة على الإفصاح والبلاغة. والبلاغة من أهم ما تسيطر على النفوس. والرسول عليه الصلاة والسلام هو القائل: إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. ما رجل كان في مجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مدح الزبرقان بن بدر، وكان رجلا كبيرا في قوله، فقال الزبرقان: يا رسول الله، إنه يعلم أن في صفات خيرا مما قال، أي كان بوسعه أن يثني علي أكثر. فغضب الرجل الذي مدحه وأخذ ينطق بعكس ما أخذ يذله بمقدار ما مدحه. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمعر وجهه، فقال الرجل: يا رسول الله، رضيت فقلت أحسن ما علمت وإني لصادق، وأغضبني فقلت أسوأ ما علمت وإني لصادق. أي لم أكذب في الأولى ولم أكذب في الثانية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحر. جميل جدا أن يستعمل الإنسان البيان الذي شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسحر، لكن لا في إحقاق باطل، ولا في إبطال حق، ولا في التبذير على الناس، ولا في خط الأمور عليهم. إنما الجميل أن تستخدم البيان والبلاغة بحيث يكونان خادمين للعلم، بحيث يكونان خادمين للمنطق، يعلم الناس الحقيقة بالنهج المنطقي، ثم تقسو هذا النهج المنطقي برد البلاغة والبيان، تكون قد جمعت عندئذ بين العلم واستثارة العاطفة. وتلك هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان يخطب يوما يستثير القلوب بكلام عاطفي أجوف أبدا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ما كان يعلم الناس بكلام جاف جامد عار عن كسوة العاطفة النابضة أبدا، وإنما كان يؤلف كلامه من مزيج متعادل من هذا وذاك. انظروا إلى خطبته المشهورة يوم حنين، عندما وزع رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم، وزع معظمها على أولئك الذين دخلوا الإسلام حديثا من أهل مكة. غزوة حنين كانت بعد فتح مكة بمدة يسيرة، وخرج مع رسول الله جمعا كبيرا من اهل مكة الذين اسلموا حديثا. والبار عز وجل امر رسول الله ان يوزع الاموال على اصناف من الناس منهم المؤلفة قلوبهم، فاعطى قدرا كبيرا من الغنائم لأهل مكة الذين أسلموا حديثا، وبقي شيء قليلا للأنصار من أهل المدينة المنورة. وسمع رسول الله كلام بعض الأنصار يهمس بعضهم في أذن بعض، يغفر الله لرسول الله، يأتي أقواما ويضع سيوفنا تقطر من دمائهم. يعني إلى الأمس كنا نقاتلهم كانوا كفر، اليوم دخلوا الإسلام نعطيهم ويضعنا. بلغت هذه القالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع الأنصار في مكان دون غيرهم وخطب فيهم خطبة جمعت بين العاطفة اللاهبة وبين العلم وبين المنطق، وجعل هذا وذاك يتذاكران ويتعاونان. وجميل ان نستعيد كلمات هذه الخطبة الرائعة التي تنبض نبضا عجيبا بعاطفة من الحب سابقة من رسول الله للأنصار. قال لهم بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ كلما قال من ذلك شيئا صاح هلا لله ولرسوله المنة والفضل. نعم. ولكن رسول الله وقف وقال: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ فصاحوا وقالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ نقول: بلى، لله ولرسوله المنة والفضل. وعاد يقول: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ ويعودون فيقولون: بلى، نقول: بلى، لله ولرسوله المنة والفضل. فقال له: والله لو شئتم لقلتم، أي في جواب كلامي، فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا عائلا فواسيناه، وقريبا فآويناك، ومكذبا فصدقناك. انظروا، انظروا إلى هذا الكلام الرقيق المثير لأعمق معاني العاطفة النابضة الصادقة. أي أجيبوني بمثل ما أقول، ألم تأت أنت الآخر إلينا عائلا فواسيناك، قريبا فآويناك، مكذبا فصدقناك؟ صاحوا: لا، بل لله وبرسوله المنة والفضل. انظروا الى هذا المدخل العاطفي. ثم تجاوز هذا المدخل فقال: اوجدتم يا معشر الانصار، يعني اعتبتم، وجدتم يعني اعتبتم، اوجدتم يا معشر الانصار في نفوسكم من اجل لعاعة من المال تألفت بها قلوب أقوام ليسلموا وتركتكم إلى إسلامكم؟ اللعاعة نبات ضعيف بسيط يخضر صباحا ويغلي ويلبس مساء. شبه رسول الله المال بهذا النبات. أوجدتم في أنفسكم من أجل لعاعة من المال تألفت بها قلوب أقوام لمسلمين ووكلتكم إلى إسلامكم؟ فوالله لما تنقل، أفلا يرضيكم يا معشر الأنصار أن ينقلب الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وتنقلبوا إلى رحالكم برسول الله. فوالله لما تنقلبون به خيرا مما ينقلبون به. بدأ المنطق لما دخل من هذا المدخل العاطفي انتقل من العاطفة إلى المنطق. أي انظروا إلى وجه ألا يعجبكم أن يعود كل إنسان إلى داره بالشاة والبعير والمال؟ أما أنتم يا معشر الأنصار فتعودون إلى مدينتكم ومعكم رسول الله؟ أي هل تظنون أنني سأدعكم لأن مكة فتحت ولأنها استقبلتني بذراعين مفتوحين؟ كنتم تتصورون أني أنساكم وأعود إلى مسقط وحشي ووطني وأهلي وصحبتي وجيراني؟ لا، نعم، فلكم أن تقارنوا بين أهل مكة الذين سيعودون إلى ديارهم بالمال والشياه والجمال، وبينكم وأنتم تعودون إلى مدينتكم ومعكم رسول الله. ألا ترون يا معشر الأنصار أن ينقلب الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وتنقلبون إلى رحالكم برسول الله؟ فوالله لما تنقلبون به خيرا مما ينقلبون به. والذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الناس بثار والأنصار شعار، أي الأنصار أصبح بالثوب الذي ألبسه مباشرا على الجسد، أما الناس فأصبح ما يقولون بالرداء الذي أرتديه من فوق ثيابي. ولو سلك الناس واديا والأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، وإنكم ستلقون أثرة من بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم يتصايح رضينا بالله ورسوله قسما ونصيبا. هكذا كان كلام رسول الله، عاطفة ومنطق. من المنطق يتغلب على العاطفة ولا العاطفة تتغلب على المنطق؟ كلاهما يتضافران لخدمة حق الراحل. هذه هي تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقولوا لمن قد يتهم هذا الدين بأنه دين عاطف دين خطب، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحاول أن يختل قلوب الناس ويهين عليها بخطبه وفصاحته وسحر بيانه. قولوا له هل رأيتم سياسيا محمقا استغنى عن الدفع الخطابي يستعمله في محاورة شعبه وقومه؟ هل سمعتم عن إنسان مرشد وموجه معلم استغنى عن كسوة العاطفة يكسو بها علمه ومنطقه؟ هل سمعتم بهذا؟ نعم، الشعر ينزل أن يكون هذا الدين دينا عاطفيا لا يعتمد على علم، ولكن الأمر ليس كذلك. هذه النقطة الأولى التي ينبغي أن نعلمها ونتبينها. يحفظ أن هذا الدين دين علم، وكل من أراد أن يقارع دين الله عز وجل بأي قيمة علمية فلا شك أن دين الله هو الغلاب، طالما كان العلم هو الميزان. نعم، في كل عصر
وفي كل زمان وفي كل مكان. الفقرة الثانية هي قوله صلى الله عليه وسلم كان يقول أي بين الحين والآخر في خطبه بعثت أنا والساعة كهاتين، هكذا كان يصنع، بعثت أنا والساعة كهاتين، أي أرسلت أنا ويوم القيامة بين بعثتي وبين ميقات القيامة من الفرق مثل ما بين الفرق بين إصبعي السدادة والوسطى. أتجدون كم تتأخر هذه عن هذه بالنسبة لطول الإصبع السدادة وطول الوسطى؟ هذه النسبة هي التي تشكل نسبة العمر الذي يفصل بين بعثة رسول الله وقيام الساعة. هذه هي المسافة، أي إنها لمسافة قصيرة جدا. ومن هنا كانت بعثة رسول الله ذاتها شرطا من أشراط الساعة، يعني علامة من علامات الساعة. ولذلك كان يسمى محمد عليه الصلاة والسلام على لسان الرسل والأنبياء السابقين نبي آخر الزمان، نبي آخر الزمان، إذ لا نبي من بعده، وإذ تتهيأ الدنيا من بعده للانقضاض وللخراب، أي للساعة التي قضى الباري عز وجل أن تكون في ميقات محدد أخفاه عن الناس جميعا حتى الرسل والأنبياء. لكن كم طول هذه المسافة من السماوات؟ يعني قد يقول قائل 14 قرنا ودخل القرن 15، إنها لمدة طويلة ولا تزيد على هذا المقدار. كيف رسول الله يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، وقد انقضت من بعثة رسول الله مدة من الزمن تقارب 15 قرنا، ولا ندري كم من القرون بقي إلى أن تقوم الساعة. قد يقول قائل هذا الكلام، الأمر نسبي أيها الأخوة، أنك لا تستطيع أن تفسر هذا السانتي. إذا اعتبرنا الفرق بين كل هذه الأسرة وهذه الأسرة سانتيم واحد، لا تستطيع أن تترجم هذا السانتيم في ما ضرب له رسول الله المثل، لا تستطيع أن تترجمه بسنوات إلا على ضوء عمر الزمن الماضي منذ أن خلق الله آدم إلى أن بعث رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام. فالمسألة نسبية. فإذا اعتبرنا مثلا أن عمر الزمن من عصر آدم إلى بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم، إذا اعتبرناها 20,000 سنة، نعم، أو إذا اعتبرناها أكثر أو أقل، فإن 1400 سنة في الواقع لا تشكل أكثر من هذا الفرق بين الأسبوعين إطلاقا. وإذا اعتبرنا أن عمر الزمن الماضي من يوم آدم إلى بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم 40,000 سنة، فإن ضعف هذه المدة، يعني ضعف 1400 سنة، 6,000 سنة مثلا، يعني لا تزيد على هذا السنتيم الواحد في المثال المسلمي الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن لا نعلم كم مضى من عمر الزمن، لا نعلم هذا أبدا. وأقول لكم أيها الأخوة، كل من أراد من علماء الغرب أو الشرق المركز أو شرق الإسلام أن يعلم كم هو عمر الدهر الماضي لم يستطيع أن يصل إلى يقين عظيم أبدا. كم هو عمر الخليقة الإنسانية لم يستطيع أن يصل إلى قرار علمي أبدا. هنالك نظريات كثيرة، هنالك آراء كثيرة تقرؤونها ربما، لكنها كلها أوهام، لا أقول حتى فرديات، كلها أوهام. قال من العلماء عالم بريطاني قال بإمكاننا أن نعلم كم عمر الدهر إذا جمعنا كمية الهيوم الرصاص الموجود في باطن الأرض سنة من الزمن أو في وحدة زمنية معينة، ما هو القدر الذي يتحول من المواد المشعة إلى الرصاص الميت؟ كم هو القدر الذي يتحول من هذه المواد المشعة إلى هذا الرصاص؟ نستطيع بواسطة ذلك نعم أن نعلم عمر الدهر. ننظر كمية هذا الرصاص الهيوم الموجود على الأرض يمكن أن نحصيها، وبناء على ذلك نقسمها على هذه الوحدة الزمنية التي خلالها تتحول كمية محددة من مواد مشعة كالراديوم مثلا إلى هذه المادة الميتة نعلم. ولكن هل هذا دليل علمي؟ إطلاقا. ممكن المواد المشعة في فترة من الزمن أن تتحول بسرعة إلى مواد ميتة إلى هرمون مثلا، ممكن في فترات قديمة جدا لعوامل طبيعية لا نعرفها ولا نقدرها تتحول هذه المواد بشكل أبطأ. ولذلك الموضوع يختلفه الغموض المطلق، ولا حيلة لأحد أن يعلم كم هو عمر الخليقة الإنسانية، ولا كم هو عمر الكرة الأرضية، ولا كم هو عمر هذا الوجود. هذا من الغيبيات، هذا من الغيبيات التي لا يمكن أن تعلم إلا بخبر بنقل وارد عن صانع هذا الكون، ولم يردنا خبر عن صانع هذا الكون في هذا. لكن رسول الله ماذا قال؟ قال كلاما عاما بخطوط عريضة، قال اعلموا أن بعثتي هي قريبة جدا من يوم القيامة. إن شئتم أن تعلموا النسبة الزمنية بين بعثتي وقيام الساعة فانظروا إنها كنسبة قصر السبابة إلى كون الإصبع الوسطى. انظروا إلى هذه المسافة ثم حاولوا أن تقسموا المسافة كلها، وعندئذ تجدون الباقي من الزمن كم يساوي من تاريخ الزمن الماضي. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي نفهمه من هذا؟ نفهم من هذا الحكمة من أنه لا نبي بعد رسول الله، فقد اقتضت حكمة الله أن تختم الرسالات لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن تكون رسالته مبراسا يضيء الزمان كله إلى قيام الساعة، وتدخل أشعة هذا المبراس الأماكن كلها إلى قيام الساعة. قد يقول قائل ما دخلت أشعة هذا المبراس الأماكن كلها؟ دخلت أماكن كثيرة لكنها ما دخلت الأماكن كلها. نعم وستدخل، ولقد قلت لكم حديث رسول الله الصحيح منذ قبل عدة دروس، إن الله زوى لي أو جمع لي بالنظر أو البصيرة، مشارق الأرض ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها، أي سيتغلغل الإسلام وينتشر في بقاع الأرض أجمع، أي أن الله صور المأمورة التي ستنتشر فيما بعد، صورها لي وجمعها لي وأرانيها إما بعالم في عالم المثال أو بخياله، ولا ندري معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم العبارة الأخرى، وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منه، ومصداق هذا قول الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، أي سنري الكافرين والمبطلين والجاحدين حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد؟ نعم، هذا الكلام كلام الله عز وجل، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم شرح لذلك، من أجل أن رسول الله كان آخر الرسل، فكانت رسالته رسالة نور يشع إلى آخر الأزمنة وينتشر في كل البقاع. والنبي عليه الصلاة والسلام من أين علم هذا؟ من أين علم أن المد بين بعثته وبين قيام الساعة أصبحت قصيرة؟ من أين علم؟ لا يستطيع رسول الله أن يستنبط ذلك بحساب رياضي، ولا بالنجوم، ولا بالفلك، ولا بالسحر، ولا بالطلاسم، وكل من فعل شيئا من هذا فهو كذاب أشر. كل من تنبأ اعتمادا على النجوم أو اعتمادا على السحر أو على كهانة فهو كاذب. إذا من أين علم رسول الله هذا؟ علم رسول الله هذا من إعلام الله إياه، ولولا أن الله أنبأه لما. كيف علم رسول الله صلى الله عليه وسلم دلائل قرب قيام الساعة وهو لم يرى هذه الدلائل التي وصفها؟ قال: صنفان من أمتي لم أرهما قط، نساء، يتحدث عن علامات الساعة، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت نوع من الجمال المائلة، ورجال يحملون سياقا كأذناب البقر يضربون بها الناس، أولئك لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحا. من أين علم رسول الله هذا الخبر الذي أخبرنا به: لن تقيم الساعة حتى تعود أرض الجزيرة العربية مروجا وأمهارا؟ وفي عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان شبرا من أرض الجزيرة العربية مظهرا لمروج وأمهار، ولكن انظر إلى الجزيرة العربية اليوم تجد أنها تحولت معظمها إلى مروج وأمهار. من الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمه أن من أشراط الساعة وقد سأله جبريل عنها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن يتبارى، أن ترى، نعم عفوا، أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتكاولون في البنيان. كيف علم رسول الله هذا؟ وهندسة البنيان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عالميا كانت تعتمد على الضخامة الأفقية، وما كانت تعتمد على الصعود العمود. يعني كنت تجد صحيح ضخم في البنيان في بلاد الفرس، بلاد الروم، لكن عظمة البنيان كانت تتمثل في الطول الافقي، ما كانت تتمثل في التعالي. من اين علم رسول الله اذا قال ان تجد الحفاة العراة؟ لا اريد ان افسر، كل منكم يستطيع ان يفسر. ان تجد الحفاة العراة رعاء الشاة تغير حالهم واصبحوا اغنياء اذا بهم يتطاولون في البنيان. هل الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمد في هذا على التلاسم؟ اعتمد في هذا على السحر؟ اعتمد في هذا على تنجيم؟ من اين علم ان من اشراف الساعة ان تتفكك عرى الاسرة فترى الفتاة انها سيدة امها هي التي تأمر، وعلى الام ان تطيع، فان امرت الام فللبنت منها السخرية وللبنت ان تنعتها بالتخلف والرزعية، وانها تعيش في عصر قديم ظالم، وان على الام ان تستفيد من ابنتها. هذا الامر انا هذا الذي نعيشه اليوم، ان تلد الامة ربتها. كلام جليل. نعم، من اين علم رسول الله هذا؟ من اين علم ما تعود اليه حالة عمران المساجد فيقول لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بزخرفة المساجد؟ ومسجد رسول الله كان كما تعلمون مبنيا من خيوط من جريد النخل. نعم، وارض المسجد كان متربا. اعتماد رسول الله في هذا كان على الوحي الآتي من عند الله. لذلك الرسول لما سئل عما لا يعلم وقف واعلم عن جهله. لما قال له جبريل متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل، انا واياك سواء في جهل هذا. اذا الرسول لا يفترض، الشيء الذي يجهل اعلم عن جهله له، والشيء الذي علمه اعلم عن علمه له. اقول هذا ايها الاخوة لكي نعلم ان معتمد ديننا في الاخبار الغيبية وفي الاحكام التشريعية وفي القضايا الاعتقادية على دعامة العلم ولا شيء غير العلم. البعض وضع قائمة يقول الكهانة، السحر، الاسطورة، العلم، الدين. نعم، والله هذا كلاما ما انتبهت الى هذا الذي كان يحاورني في تلك الندوة الا بعد ان اصغيت اليه بعد اذاعته، ولو انني تنبهت لاوسعت هذا الكلام الغبي ردا. صنف الامور هكذا: كهانة، سحر، اسطورة، علم، دين. اذا كان التقسيم بهذا الشكل كل نوع مستقل عن الاخر، فانا اول من يعلم انني مع العلم. اذا كان السحر مستقل له خطه، والاسطورة لها خطها، والكهانة لها خطها، والدين له خطه، والعلم له منهجه الخاص، فانا ابن العلم، انا صاحب عقل، وعقلي انما يتعامل مع العلم. غطاء العقل العلم، ومن خلق هذا العقل فلا شك انه يقوم لغط عقلك بغطائه الذي لا ثاني له الا وهو العلم. لكن من هذا الذي قال لك؟ من هو هذا الغبي الذي علمك ان الدين خط مستقل موازي حتى العلم؟ الدين هو نهايه رحله العلم واقدس ثمره لشجره العلم. الانسان الذي يمارس التعلم يسير على خط العلم ويظل يسير، لا يقف، يظل يسير، يسلمه العلم اخيرا الى ماذا؟ الى وجود صانع ابدع هذا الكون وصنعه. العلم يصلك الى هذه النهاية ويقول لك دم لهذا الصانع بالولاء فهو ربك مالكك مالك الكون كله مولاه اصغي اليه ماذا يريد منك ما هي مسؤوليتك تجاهه هذا حكيم لم يعبث في خلقه اصغي اليه هذا هو قرار العلم فالعلم هو كانسان يمسك بيد رجل اعمى ياخذه الى ان يضع يده على الكنز ويقول لك هذا هو مالك دع يدك عليه انظر هذا هو الذهب الذي تستطيع ان تستفيد منه وتحيا به حياه سعيده والان اتركك لهذه الغايه عمل العلم في حياه الانسان هذا هو فكل انسان لم يصل الى يقين بوجود خالق اي لم يستبق بصفه الايمان بالله دين الحق لا نقل عن الاديان الخرافيه الموجوده في زمن شرق اسيا نعم لا نقول عن ذلك كل من لم يهتد الى هذا الدين فهو لم يتعامل مع العلم تعاملا حقيقيا وهو كاذب في دعوى انه رجل علم ولذلك نحن نجد في الغرب الذين يؤمنون بالله ايمانا حقيقيا لا ايمانا تقليديا اجيب من هم العلماء الذين بحثوا ثم بحثوا ثم بحثوا ثم وصلوا الى الحقائق فاذا الدين نهايه في طريق العلم وثمره او اقدس واجل ثمره تثمرها شجره العلم فان رايت انسانا مارس العلم ولم يؤمن فاعلم ان هذا الانسان وقف من رحله العلم في منتصف الطريق أي هو إنسان ضحى بالعلم في سبيل عصبيته ضحى بالعلم في سبيل منفعته شهواته مذهبه قومه جماعته وهؤلاء أناس آثروا أساطيرهم على أعاليهم والحمد لله رب العالمين.